إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كلها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. قال رحمه الله: حي لا يموت، حي لا يموت، يعني بحياته لا يعتريها موت، حي فلا يموت. الله جل وعلا وإن كان موصوفا بالحياة وقوله عز وجل حي، وإن كان المخلوقون موصوفين بالحياة، فليست حياة المخلوقين كحياته جل وعلا، لأن حياة المخلوقين حياة ذاتية، المخلوقون يموتون والله عز وجل حي لا يموت. قال رحمه الله: كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هنا الآية جمعت بين الإثبات والنفي، بين الإثبات والنفي. وكما ذكرنا سابقا أن النفي لا يأتي في صفاته جل وعلا إلا بإثبات الكمال الذي يضاد هذا النفي، فالنفي الذي لا يتضمن إثباتا فالله عز وجل ليس موصوفا به، لا يوصف الله عز وجل بنفي محض، نفي محض الذي لا إثبات معه. مثل ماذا؟ النفي الذي لا إثبات معه يا محمد، أي شيء من الإيه؟ النفي الذي يورد أو يصف به بعض الناس يصفون به الله عز وجل، وهو نفي محض فلا يليق به سبحانه وتعالى. فغير أية ليس إيه؟ ليس بجسم مثلا، وليس يعني نفي لا يترتب عليه كمال، إثبات ليس وراءه كمال، لا يقولون إن الله عز وجل لا لون له ولا رائحة ولا كذا ولا كذا كلام، مما يريده أهل الكلام في صفات الله عز وجل من المعتزلة والجهمية والأشاعرة فيما يريدونه في صفات الله عز وجل. هذه الأوصاف التي هي نفي لا إثبات معه، يعني إذا قيل إن الله عز وجل ليس له مكان ماذا يستفد بهذا النفي؟ هذا نفي مجمل، قد يحتمل نفي علوه جل وعلا، قد يحتمل إيه؟ يعني نفي إثبات مكان المخلوق لله عز وجل. فعلى كل حال النفي في صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لا يكون إلا نفيا متضمنا لإثبات لضده من الكلام. هنا في هذه الصفة، صفة إثبات صفة الحياة لله عز وجل، نفي الموت عن الله سبحانه وتعالى لإثبات كمال حياته، أن حياة الله عز وجل حياة كاملة لا يعتريها نقص وجه من الوجوه، هو لا تأخذه سنة ولا نوم، حياة لا يعتريها نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم. حياة المخلوق حياة ليست بحياة تامة، الإنسان ينام، النوم هذا نقص، نقص في حياة الإنسان، تتعطل حواسه ويكون شبه الميت، يكون في هذا الحال شبه ميت، هذا نقص في حياة الإنسان. كذلك الموت يعتني حياته ناقص، لكن الله عز وجل حي لا يموت، حي بحياة كاملة، له الكمال في صفاته جل وعلا، حي لا يموت، كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم. أما المخلوقون فحياتهم مسبوقة بالإيه؟ بالعدم، ولم تعقب بالفناء، حياة المخلوقين إيه؟ يعقبها فناء، آخرها الفناء، كما قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، الله عز وجل حي، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، الله عز وجل لا يموت والجن والإنس يموتون. قال وقيوم، فهو القيوم بنفسه أي القائم بنفسه سبحانه وتعالى مستغن عن غيره، مستغن عن غيره، كل ما سواه فهو سبحانه وتعالى مستغن عنه، قيامه سبحانه وتعالى بنفسه ليس محتاجا إلى غيره، إغناء تام عن كل ما سواه، فهو القيوم بنفسه القيوم بغيره، وغيره لا يقوم إلا به سبحانه وتعالى، هذا معنى القيوم، معنى القيوم أنه يقوم بنفسه وغيره لا يقوم إلا به. فجميع الموجودات مفتقرة إليه أي محتاجة إليه سبحانه وتعالى، لا تقوم إلا به جل وعلا، وهو غني عنها ولا قيام لها إلا به، ولا قيام لها بدون غيره. كما قال تعالى فمن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني لا تقوم السماء والأرض إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو القائم على كل شيء، والقائم بأمور بجميع أمور عباده، والقائم على كل نفس بما كسبت، والقائم على كل نفس بما كسبت. قال في الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أن تنور السماوات والأرض، الحديث. وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين في ثلاثة مواضع من كتابه، جاء الاسمان مجموعان، جاء الاسمان مجموعين في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل. قال الأول آية الكرسي في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، حياته كاملة لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا من إيه؟ من ملكه سبحانه وتعالى، وصف لملكه، له ما في السماوات وما في الأرض، لا شريك له في شيء من ذلك، لا من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا ماذا يفيد في صفات الله سبحانه وتعالى، أو ماذا يؤخذ من هذه الجملة قوله تعالى ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الإرادة من إذن يعني تقصد إلا بإذنه، كل شيء بإذنه سبحانه وتعالى، هذا شيء. لكن إلا من الذي يشفع عنده ليست واضحة فيه، ليست صريحة يعني. من ذا الذي يشفع هنا لاستفهام، استفهام ايه؟ استفهام انكاري، استفهام انكاري، ايه؟ استفهام انكاري يعني يتضمن النفي، نفي ان يكون احد له ايه؟ شفاعة عنده الا بإذنه. فكمان سلطانه سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى مستغن عن جميع خلقه، لان الشفيع لا تكون له شفاعة مستقلة إلا إذا كان له مكان عند من يشفع عنه، مثل الملك أو الرئيس أو الحاكم، يكون له أعوان يعين له على أمور حكمه. فطالما أنه لا يستغني عنهم لا يستطيع أن يرفض لهم مطالبهم، لأن يعني كلهم مطالب لابد أن يقضيها لهم، وإلا إيه؟ تخلوا عنه، لأنه محتاج إليه، هم أعوان له. الله عز وجل مستغن عن جميع خلقه، ليس هناك من له مكان عند الله عز وجل فينفذ الله عز وجل له كل ما يطلب، لا، ما هناك مخلوق له عند الله هذه المكانة التي لا يعني يرفض أمره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني نفي لأن يكون لأحد شفاعة إلا بإذن الله عز وجل، الشفاعة متعلقة بإذن الله. والشفيع معناه إيه؟ أن يكون هو ومن يشفع عنده ثانيا له، فالله عز وجل هذا المعنى منتقل عنه سبحانه وتعالى. إنما الشفاعة لله عز وجل وحده، يقبل الشفاعة مع إيه؟ يعني يقبل الشفاعة ممن يشفع له، فهو شافع، يكون شافعا لمن يشفع له، وليس له مكان عند الله عز وجل بحيث يقبل منه كل ما يشفع فيه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيتدل على كمال سلطانه سبحانه وتعالى واستغنائه عن جميع خلقه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إحاطة علمه بكل شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هنا نفي، نفي يتضمن إيه؟ إثبات كمال علمه، لا أحد من المخلوقين يحيط بشيء، لا يحيط بشيء من علمه إلا إيه؟ بما شاء، إلا بما يأذن الله عز وجل لبعض عباده بأن يطلعهم على بعض علمه سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يكرهه ولا يعجزه ولا يفتنه، حفظ السماوات والأرض. هذا ايه؟ من صفات السلبية ولا الإيجابية؟ سلبية، تثبت ايه؟ كمال قدرته سبحانه وتعالى، كمال قدرته لا يؤوده حفظهما، مع كونه سبحانه وتعالى تقوم السماء بأمره هو يحفظهما، إلا أنه سبحانه وتعالى لا يثقله ذلك، فهذا دال على كمال قدرته جل وعلا، وهو العلي العظيم. وهذا هو الموضع الشاهد، وهو العلي العظيم، إثبات صفة العلو لله عز وجل. لا، الشاهد والحي القيوم، الشاهد والحي القيوم في أول الآية، وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الثاني أول سورة آل عمران الإثنان، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد طاب من حمل الظلم. هذه الثلاثة المواضع التي ورد فيها اجتماع الاثنين، وإلا فتفردهما كثير. مجيء الحي في السبل عز وجل أكثر من أن هذا في هذه المواضع الثلاثة اجتمع الاثنين. وفي اجتماعهما يكون معنى زائد على مجيء كل واحد منهما وحده، هو أنه سبحانه وتعالى حي وقيوم، حي بحياة لا يستغني عن حياته مخلوق، قائم بنفسه، حياته سبحانه وتعالى غير حياة غيره جل وعلا، هو قائم بنفسه وغيره لا يقوم إلا به. قال: وروى ابن مرجويه عن أبي إمامة مرفوعا قال: اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه. يا جزاك الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحديث أن اسم الله الأعظم، يعني التخصيص أو نص على أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، والحي القيوم له طرق يعني من أجلها يتقوى ويصير صحيح. اسم الله عز وجل الأعظم الحي القيوم. قال: فلا ينام أي لا يعتريه نفس ولا غفلة ولا ظهور عن خلقه، لا تأخذه سنة ولا نوم. الإنسان يغفل وتأخذه يأخذه النسيان والظهور والسنة والنوم، كل ذلك يعرض الإنسان. الإنسان يذهل بمعنى أنه يغيب عن الإدراك بعض الوقت، كل شيء ينتبه ليه بكلام الذي يخاطبه فلا يسمع، ويفوته الشيء، يفوته الشيء بعض الشيء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه أكمل البشر لكنه قال نسي في الصلاة، وقال له باليدين: أنسيت يا رسول الله أن أقصرت الصلاة أن نسيت؟ قال: لم يكن شيء من ذلك. قال: بلى، قد كان شيء من ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: صدق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل ثلاثة، وقال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسي، فإذا نسيت فذكرني. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ينسى ويعتريه النسيان، المخلوق حياته يعتريها النقص، لكن الله عز وجل له كمال الحياة جل وعلا. لذلك لا ينام، قال: أي لا يعتريه نقص في حياته، ولا غفلة ولا ظهور عن خلقه، لا يذهل عن أحد. سبحان الله، يعني الإنسان لا يدرك شيئا من كماله جل وعلا، كمال حياته وكمال صفاته، بل يعني إذا أراد أن يقف على شيء من ذلك يتدبر يعني صفات الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يشغله سمع عن سمع ولا علم شيء عن علم آخر، ولا إجابة خير عن آخرين. فالخلق لا يحصون عددا، أعداد كثيرة من البشر بل ومن جميع المخلوقات، والله عز وجل يسمع كل هذه المخلوقات في وقت واحد. تتأمل كل إخواننا اللي جالسين في المسجد بيتكلم، ما أحد يسمع شيئا ولا يفهم شيئا من كلامه، وما بالنا بكل العالم يتكلمون في وقت واحد، والله عز وجل لا يغيب عنه شيئا من كلامه ولا يسمع شيئا. فإن قال: لا يعتريه نفس ولا غفلة ولا ظهور عن خلقه، كان ذلك نقص في حياته وقيوميته، ولهذا ارتفع هذين الاثنين بنفي السنه والنوم، فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، يعني هذا من كمال حياته جل وعلا، لا تاخذه سنه ولا نوم، اي لا تغلبه سنه وهو الوسل والنعاس النوم الخفيف، ولا نوم ولا فيه من باب اولى، يعني اذا كان لا يعتريه السنه وهي النوم اليسير فمن باب اولى ان يعتريه النوم الذي هو الاستغراق. قال ولا فيه من باب اولى لانه اقوى من السنه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم على كل نفس بما كسبت، اي شهيد ورقيب سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، كل العباد لا يزالون يحتاجون ويطلبون، والخلق جميعا محتاجين الى قيامه سبحانه وتعالى به، وهو سبحانه لا يفوت شيء من ذلك، قائم على كل نفس بما كسب، قائم على كل نفس، كل نفس سواء كانت من الانسان او من الجن او من الحيوان او من جميع المخلوقات، شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافيه. قال في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات، فقال ان الله لا ينام، ان الله لا ينام، هذا هو نفي النوم للمتضمن لكمال حياته، ولا ينبغي له ان ينام، توكيد لهذا النفي، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور او النار، لو كشفه ما احرقت سبحات وجهه لانتهى اليه بصره من خلقه. قال وجل عن ان يشبهه الانام في ذاته او اسمائه او صفاته او افعاله، لان الصفات تابعه لموقوفها، فكما ان ذاته لا تشبه الذات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، وليهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله اليه اهل السنه والجماعه، لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عقلوه عن صفات كماله ونعوت جماله فرارا بزعمهم من التشبيه، فوقعوا في اعظم من ذلك. يعني الجمع بين ايه؟ بين النفي والاثبات، الاثبات اثبات الصفات لله عز وجل، والنفي عن مشابهة صفات الله عز وجل لصفات خلقه، ليه؟ لأن صفات المخلوقين تناسبهم، تناسب المخلوقين، أما صفات الله عز وجل فصفات كمال، هذا معنى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات الصفات مع نفي مماثلة صفات الله عز وجل لصفات خلقه. قال ولو اهتدى المتكلمون، ما من بين المتكلمون نفي الصفات، يعني من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، هم لا يجحدون القرآن، يعني المسلمون منهم أو الذين لم يتجرؤوا على كتاب الله عز وجل لا يعني يتعمدون خلاف القرآن أو خلاف النصوص الشرعية، لكنهم يصرفونها عن ظاهرها ويحرفون البطن. لماذا؟ لأنهم يظنون أن إثبات الصفة كما جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد تشبيها لله عز وجل بخلقه. يعني مثلا لما يرد في كتاب الله عز وجل أن له جل وعلا يدين، أن لله عز وجل يدين، فحين يجدون هذا النص أو هذه الصفة في كتاب الله عز وجل أول ما يخطر بباله أن هذا يشبه الصفات، أن إثبات هذه الصفة يقتضي تشبيه الله عز وجل بالمخلوق، وهذا من سوء فهمه، هذا من سوء فهمه، لأن الإثبات لا يقتضي المشابهة أو لا يقتضي التمثيل. يقتضي التمثيل لماذا؟ لأن الصفات الاشتراك اللفظي لا يوجد المشابهة والمماثلة، مجرد الاشتراك هذا لا يثبت مماثلة لله عز وجل بخلقه. لذلك ما عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم إثبات الصفات كما جاءت في كتاب الله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، غير أن نكيف الصفة، من الإنسان يتصور هيئة معينة أو صفة معينة يتخيلها بذهنه ويستحضرها في قلبه، هذا التخيل لا يجوز للإنسان أن يتخيله، إنما عليه أن يؤمن بالصفة كما أخبر الله عز وجل عن نفسه، وكذلك لا يمثل الله عز وجل بخلقه. قال الشيخ: ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى وهو إثبات الصفة مع نفي المماثلة الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله فرارا لزعمه من التشبيه الذي حمله على نفس الصفات، هو إيه؟ أنهم يزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوق، ودعمهم هذا ودعواهم هذه دعوة باطلة، لأن إثبات الصفات لا يقتضي الميل مماثلة، فوقعوا في أعظم من ذلك لما نفوا الصفات فرارا من التشبيه، وقعوا في أعظم من ذلك. ما هو؟ ولزمهم أضداد ما نفوه من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. يعني لما نفوا عن الله عز وجل الصفات فشبهوه بالعدل، لأن الذي ليس له هذه الصفات هو العدل، كل صفة ينفون عن الله عز وجل فهم يشبهون بين الله عز وجل وبين المعدوم، ففروا من شيء وقع فيما هي شر منه. قال: وسبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني حكموا عقولهم في نصوص الكتاب والسنة، وهذا إيه؟ هذه مصيبة كبيرة وانحراف كبير، أن الإنسان يحكم عقله في نصوص الكتاب والسنة، أن يقول إيه؟ هذا النص حين لا يفهم النص ولا يتقبله عقله ويجي في نفسه أن شبهة تقوم عنده في فهم النص ويرد النص أو يحرف يأتي بمعنى من عند نفسه، هذا إيه؟ تقديم بين يدي الله ورسوله. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا انحراف في التعامل مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وسبب ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهموا الوحيين، يعني جعلوا هذه الأوهام وهذه التخيلات وهذا الفهم الذي عندهم هو الأصل، الكتاب والسنة إيه؟ حملوهم على هذا الأصل، لا يبقى ظاهر القرآن كده مش مقبول، ظاهر السنة مش مقبول، ليه؟ لا يخالف ما في نفوسهم، هذا انحراف كبير. قال والكهف الوحيد فيما نطق به ووزنوهما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست من الله في شيء، ليست من الله في شيء، إنما هم فهيم. كم ممكن بيقول كلام والثاني يقول عكس؟ لذلك يعني أهل علم الكلام يعني مات أكثرهم هم في شك. واحد منهم يظل كل الليل يقول إيه الإثبات يقتضي كذا وما يثبته ينفيه ويصل إلى آخر الليل ولم يصل إلى شيء، يعني لم ينتهي إلى أي شيء. هو الأول في أمره أنه يدعونا بالنفي، يقول لك إحنا نريد أن نثبت وجود الله عز وجل بالعقل، يريدون أن يثبتوا وجود الله عز وجل فيبدأوا بالنفي، كل خلقناه في وجود الله عز وجل وعايزين نثبتنا هذا إيه؟ يعني يحاول يثبتوا ويعرفوش، لأن وجود الله عز وجل هذا ثابت بالفطرة، يعني مش محتاج إلى إيه؟ إقامة أدلة، إنما الأدلة الواردة لتقرير هذا الأمر في النفوس وإزالة ما عرض للفطرة من شبه، إزالة ما عرض للفطرة من شبه. فهم يرفعون أولا ثم يأتي الإثبات فلا يصل، يظل في حيرة وشك ويقضون أعمارا في هذا الإيه؟ التشكيك في التشكيك ولا يصلون إلى شيء. هذا ما وصل إليه وأتعب أنفسهم في شيء لا يستفيدون منه بدلا منه. ولذلك يعني العلماء حذروا من علم الكلام لأنه مبني على لا شيء، ويأتون بقواعد وأصول يمشون عليها وهي ليست يعني صحيحة من أصلها، لا هي صحيحة من جهة العقل الصحيح ولا من جهة النقل الصحيح. لذلك يعني العلماء الذين رزقهم الله عز وجل فهما في كتاب الله ورزقهم الله عز وجل عقلا راجحا يعني ردوا عليهم ردا أفعلوه، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له ردود كثيرة على الفلاسفة والمتكلمين وأبطل حججهم وكشف شبهاتهم، ولو كتاب درء تعارض العقل والنقل، ويقول إنه لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح، وإنما يكون التعارض في ذهن الإنسان لما تقرر في ذهنه من إيه؟ من أمور وهي غير صحيحة من الأصل. الإنسان الأصل عنده أن يدعي الكتاب والسنة، ولما أنك آمنت بأن هذا من عند الله خلاص يبقى أنت إيه؟ إذا شيء أشكل عليه الإنسان يتهم نفسه بعد المثال، لكن لا يتهم الكتاب والسنة كما حصل من هذا. إذا قال واتهم الوحيين فيما نطق به ويزعموهما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست من الله في شيء، ولم يغلوا الإسلام في ذل ولا خير، وإنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعاجي على أهل الإسلام. يعني أصل علم الكلام والفلسفة هذا ما كان الصحابة يعلمون منه شيء، بل العرب أنفسهم لم يكونوا يعلمون هذه الأمور، ليه؟ لأنها لا فائدة منها وإنما هي ترق ذهني، ترق ذهني إنسان فارغ يقعد يفكر وخيالات ويعني بذهنه وحده يحاول يصل إلى شيء. قال إنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعاجي على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد ولغرس شجرة الإلحاد المثمرة وتعطيل الباري عز وجل عن صفاته وعلوه واعتقاد الحلول والاتحاد، جاءوا بها في قالب التنزيه لله كي يغوون كل سفيه، قالوا صفات كلامه منفية عنه مخافة من جيل التشبيه، فأقولهم سموه تنزيها له ليروجوا فعز ابن ذا التنويه، والوحي قالوا نفسه لا يوجب ما نجد العلم اليقين يدين فيه، ما الدين إلا ما عن اليمان قد جئنا به طوبى لمن يحريه. يعني هذا مداهم أن الدين عندهم إيه؟ ما نقلوه عن اليمان طوبى لمن يحويه. هذا هو الفائز الذي يحوي هذا العلم الذي جاء من عند اليمان. هذا كلام نبذوا كتاب الله خلف ظهوره وبقوا حيارى في ظلال فيه، فسموا النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله تفصيل كل شيء وتبيانا لكل شيء، ولم يفرط فيه من شيء، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع كلمه التي اختص الله بها، سموا ذلك كله آحادا ظنية لا تفيد اليقين. يعني الكتاب والسنة لا يؤدي إلى اليقين أبدا عندهم. وسموا زخارف أذهانهم وطارف شيطانهم قواطع عقلية، أمور عقلية قواطع يوديك اليقين على الحال. لا يراه ما هي إلا خيالات وهمية وطارف شيطانية، هي من الدين بريئة وعن الحق أجنبية، يجد الحيرة وترقب الحسرة، كثيرة المباني قليلة المعاني. كلام كثير والخلاصة ما في شيء. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ويا ليته إذا جاءه لم يجده شيء. يعني مجرد ما لا يجد شيئا، لا، لكن وجده السم النفيع والداء العضال، يعني ليس ضياع للألقاب والأعمار فيما لا ينفع، بل إيه يهلك العز بالله. ليه؟ لأنه يورث الشبهات، يورث شبهات كثيرة ولا تستطيع الجواب عنها. لذلك يعني كان القاضي أبو بكر بن العرب رحمه الله تعالى يقول عن الغزالي رحمه الله إنه ابتلع الفلاسفة ولم يستطع أن يتقيأه. يعني هو كان يجيب على إيه الفلاسفة، قال له كتاب تهافت الفلاسفة، فإيه فابتلع شبهاتهم ولم يستطع إيه أن يتقيأه، لأن استطاعش إن هو يجيب عنها ويبحث ما أورده من الشبهات. فالخوض في هذا في كلامه يهلك العز بالله، كما قال الشيخ إيه ليته إذا جاءه لم يجده شيئا، لكن وجده السم النقيع والداء العضال. في خوف هلكت من يصابها الأعداء لاصطياد الأغبياء، وخدعة ماثل في صورة ناطحه، فعل عدو الله اللعين في قصته مع الأبوين عليهما السلام في دلالتهما على الشجرة التي نهاهما ربهما عنها، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور إلى آخر الآيات. وكذلك كتب الكلام والمنطق اليوناني أدخله الأعداء علينا وسموه علم التوحيد تلبيسا وتبريها، وما هو إلا سلم الإلحاد والزندقة، وجحدوا صفات الباري عز وجل وسموا ذلك توجيها ليغر الجهال لذلك. أسماء حسنة وطيبة، أي زخرفة القول وتسمية الأشياء بغير اسمها، تنزيه هو تعطيل، يسمون التعطيل تنزيها، وإنما هو محض التعطيل. وسمى أولياء الله المؤمنين الذين عرفوه بأسمائه وصفاته مشبهة، يقول لك المجسمة قالوا كذا، الذين يثبتون صفات الله عز وجل كما أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه. سمى أولياء الله المؤمنين الذين عرفوه بأسمائه وصفاته مشبهة لينذر الناس عنه، يطبق النصوص التي جاءت عن السلف، إن إيه من شبه الله عز وجل بخلقه فقط كفى، خلاص يثبت صفات الله عز وجل هذا كفى، وقد ينطق بها بعض الايه بعض من غيره، يقول مثلا من اثبت ان الله عز وجل في السماء فهو كفى، هذا كلام يعني في غايه الظلام والعياذ بالله. قال يصلي اولياء الله المؤمنين الذين عرفوا باسمائه وصفاته مشبهه لينفر الناس عنهم نفرا وخديعه، فاصبح المغرور بصوتهم المخبور بمكئهم حائرا مخبولا، لانهم لما عزلوا كتاب الله عن البيان وحسنوا ركوبهم السخيفه في نصوص الديان لم يفهموا منها الا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والادوات التي منحه الله اياها ونبشاء سنده، ولم ينظروا ان يتصف بها من هو، فلذلك نفوها عن الله عز وجل لئلا يلزم من اثباتها التشبيه، فشبه اولا وعطل ثانيا، يعني هذا ايه هذا ما وقع فيه المعطله، انهم شبهوا اولا ثم عطل ثانيا، كيف يكون ذلك يا محمد؟ شبه اولا ثم عطل ثانيا، الأول تخيلوا أن الصفة التي وردت في الكتاب والسنة والإنسان موصوف بها أن هذه الصفة تكون في حق الله كالصفة في حق المخلوق، إن الصفة الواردة في الكتاب والسنة في صفات الله عز وجل من صفات الله عز وجل وهي والإنسان مخلوق بها والمخلوق موصوف بها أن هذه الصفة في حق الله كالصفة في حق المخلوق، هذا إيه؟ تشبيه. فيشبه اولا، من الذي قال لكم ان الصفه في حق الله كصفه في حق المخلوق؟ هم الذين جاءوا بهذا من عند انفسهم، هم شبهوا اولا، فلما شبهوا ارادوا ان ينزهوا الله عز وجل عن هذا الذي توهموه، هم شبهوا لشيء توهموه في عقولهم البارده، فلما اعتقدوا هذا التشبيه وهو ما يليق بالله، يعني احنا ما يعني لو قلنا ان يد الله عز وجل أي وجه الله عز وجل كوجه المخلوق هذا المعنى ايه؟ باطل، هذا المعنى الباطل نحن ما فيه، فمن هم اثبتوا هذا المعنى الباطل اولا ثم ارادوا ان ينفوه فنفوا الصفه الحقيقيه لله عز وجل، ولو انهم وقفوا عند النص فاثبتوا الصفه لله عز وجل دون تشبيه لا وقعوا في هذا التعقيد، هنا كما قال الشيخ فشبهوا اولا وعطلوا ثانيا، فلما نفوا عن الله صفات كماله لزمهم اثبات وجودها وهو المقابض، فمن نفى عن الله عز وجل كونه سميعا بصيرا فقد جبهه بما لا يسمع ولا يبصر، من الذي لا يسمع ولا يبصر؟ الاصنام التي تعبد من ايه الشيء الذي يعبد ولا يسمع ولا يبصر؟ الاصنام، ولذلك يعني الله عز وجل يعني لام المشركين وانكر عليهم عبادتهم الاصنام لمن ايه لا يسمعون ولا يبصرون، لمن يدعون من لا يسمعون ايه؟ الهم اعين يبصرون بها؟ الهم اذان يسمعون بها؟ يعني من معبوداتهم لا تسمع ولا تبصر، فانكر على المشركين انهم يعبدون من لا يسمع ولا يبصر، فالذي ينفي الصفه عن نفوه السمع لله عز وجل يشبه الله عز وجل به بالاصنام والعياذ بالله، ففروا مما ظنوه تشبيها لله عز وجل، ظنوهم وليس حقيقه تشبيها لله بالمخلوق الذي هو اكمل من الصنم، فشبه الله عز وجل به بالذي لا يسمع ولا يبصر وهي الاصنام، هذا إيه؟ كلام قوي. قال إيه؟ فمن نفع الله كونه سميعا بصيرا فقد شبهه بما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيء، وكذلك سائر الصفات. ونادى عليه لو اثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما شاء الله تعالى وعلى الوجه الذي اراد. يعني نقول نثبت الصفه ونقول لا ندري كيف الصفه، لا يمكن ان تثبت بكيفيه الصفه، هذا امر لا ندركه ولا نخاف به. فمن الذي يحملنا على ان نتخيل وان نتصور؟ فجميع صفاته صفات كمال، صفات كمال وجلال تليق بعظمة ذاته، ونفيها ضد ذلك، نفي صفات الكمال نقص. ولا يلزم من اتفاق التسمية، اتفاق التسمية بين ايه؟ بين الخلق والمخلوق، ان اتفقت الصفة. ولا يلزم من اتفاق الصفة والاشتراك، ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسميات. إن الله تعالى قد سمى نفسه سميعا بصيرا، وأخبرنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، وسمى نفسه الرؤوف الرحيم، وأخبر أن نبيه صلى الله عليه وسلم من المؤمنين رؤوف رحيم، وسمى نفسه الملكا، فقال مالك يوم الدين، ملك الناس، ملك الناس. لذلك يقول الله عز وجل والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس، من اسماء جل وعلا الملك، ومن اسماء المخلوق هو الملك. قال الملك اني ارى سبع بقرات سمان. يعني بعض الناس يقول لك لا، يعني الاسماء لا، اسماء الله عز وجل لا تستعمل في حق المخلوق بايه؟ بالالف واللام. لا، قد تكون مستعمله بالالف واللام. الملك هذا مستعمل حق المخلوق بالالف ولا يزال في القران. العزيز قالوا يا ايها العزيز ان لا هذا شيخا كبير ذات بالالف ولا، فهي في حق مش بالالف ولا ولا شيء، انما هي ايه؟ الصفه في حق الله سبحانه وتعالى ليست كالصفه في حق المخلوق. خلاص الاشتراك لا يوجد وما كان، انتهت ايه؟ القضيه، وانتهت اي شبهه كانت في أن من أثبت الصفات فقد مثل الله عز وجل أو شبه الله عز وجل بخلقه. فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء ومقتضياتها، فليس السمع قال وسمى بعض خلقه ملكا فقال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي وهو العزيز. وسمى بعض عباده عزيزا وغير ذلك، ذلك من الاسماء التي ترد مشتركه بين الخالق والمخلوق. قال فلا يلزم من اتفاق التسميه اتفاق الاسماء ومقتضياتها، وليس السمع كالسمع، ليس السمع في حق الله سبحانه وتعالى كالسمع في حق المخلوق، ولا البصر كالبصر، كذلك لا البصر في حق المخلوق الخالق سبحانه وتعالى كالبصر في حق المخلوق، ولا الرأسة كالرأسة، ولا الرحمة كالرحمة، ولا العزة كالعزة، كما أنه ليس المخلوق كالخالق، ولا المحدث الكائن بعد أن لم يكن كالأول الآخر الظاهر الباطن، وليس الفقير العاجز، العاجز عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير اليه. فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به، لائقة بجلاله، أزلية بأزليته، دائمة بديمومته، لم يزل متصفا بها، لم يزل متصفا بها من الايه؟ من الازل. ولا يفارق ذلك، لم تسبق بضد يعني لم يكن سبحانه وتعالى معطلا عن صفة من صفات جل وعلا، ثم ايه؟ ثم جاء ثم اتصف بها، لأن صفات سبحانه وتعالى صفات كمال، صفات الله عز وجل صفات كمال. فلو كان ليس متصفا بهذه الصفة في وقت من الأوقات، فهذا الوقت الذي يكون الله عز وجل ليس متصفا بها، يكون ايه سبحانه وتعالى ناقص تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا، لأن عدم اتصاف بهذه الصفة التي هي صفة كمال يعتبر نقص، والله عز وجل ينزه عن ذلك. لذلك الله عز وجل لا يكون معطلا عن صفة من الصفات، فلا يزال سبحانه وتعالى بصفات من الأزل، لم يكن مقرنا بها ولا يزال كذلك، لم تسبق بضد ولم تعقب به، بل له تعالى الكمال المطلق أولا وأبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر. هذا قاله معين محمد شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما أثبت الله عز وجل من نفس الصفات فقد كفر. هو القول بهذا إطلاق القول هذا لا يقتضي تكفير من وقع في شيء من ذلك، لأنه قد يقع بالتأويل، إنما هو إطلاق الحكم فقط، من قال كذا فهو كافر، لكن عند الحكم على المعين يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء إلى انتفاء توفر شروط وانتفاء موارد. قال فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف بنفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله بنفسه ورسوله تشبيه، لا تكتب الأوهام كلها ذاته، أي نهاية حقيقته، كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الأوهام يعني ما يتوهمه الإنسان، كل ما يتخيله الإنسان لا يستطيع أن يصل به إلى معرفة الإحاطة بصفات الله سبحانه وتعالى، ولا الإحاطة بذاته جل وعلا. لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وإنما نعرفه تعالى بما وصف به نفسه في كتبه المنزلة على رسله، لأنه صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. هو الله الذي لا إله إلا هو عاقب الشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وما في بينهما. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إلى غير ذلك من آيات الأسماء والصفات. ولا يكلف الحجة بالعقل، العقل لا يكلف صفاته، لأنه لا يعلم هو، لا يعلم كيف هو إلا هو. فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإنذارها كما جاء، واعتقاد أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التكليف والتمثيل، لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفات أفعاله ولم يبين كيفيتها، فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل. فصفات ذاته، لذلك حتى لو قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار ليس فيها نفي الرؤية، يعني من استدل به لما أقلت على نفي رؤية الله عز وجل في الآخرة على نفي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة فقد أخطأ خطأ بينا، لأن الإدراك غير الرؤية، قد ترى الشيء ولا تدركه لا تحيط به علم. وهذا في حق المخلوقين فمن باب أولى في حق الله عز وجل، هي نفي الإدراك أي الإحاطة، رؤية بلا إحاطة. هذه رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة. قال فالواجب علينا أيها العبيد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وإقرارها كما جاء واعتقاد أنها حق كما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التكليف والتمثيل، لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها، فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل. فصفات ذاته تعالى من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها، وكذلك صفات أفعاله والاستواء على العرش والنزول من سماء الدنيا والمجيء لفصل القضاء بين عباده غير ذلك، كلها حق على حقيقته. والصفات على ما إيه؟ ما أخبر الله عز وجل، نثبتها لله عز وجل كما أخبر عن نفسه وكما أخبر رسوله عنه صلى الله عليه وسلم. علمنا اتصافه تعالى بها بما علمنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغاب عن جميع المخلوقين كيفيتها، وإن كانت لها كيفية ثابتة لله عز وجل لكنهم لا يدركونها ولم يعلمهم الله عز وجل بها ولم يحيطوا بها علما، كما قالت أم سلمة، هذا لا يثبت ضعيف عن أم سلمة النقل هذا، وربيعة الرأي ومالك بن أنس وغيرهم رحمهم الله تعالى، الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، وفي رواية معلوم غير مجهول يعني معلوم، إثبات معنى التفويض في كلام السلف الإثبات هي الصفة، لكن تفويض الكيف، كيفية الصفة، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول يعني ما بدركه ايه بعقولنا، والإيمان به واجب، الإيمان به بالاستواء واجب على كل مؤمن أن يؤمن بهذه الصفة لله عز وجل كما أخبر بها سبحانه وتعالى عن نفسه. والسؤال عنه بدعة، سؤال عن ماذا؟ عن الكيف، لأن السائل قال لمالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال له هذا الجواب، يعني الإمام مالك أثبت الاستواء وأنكر على السائل عن الكيفية، قال والسؤال عنه بدعة، سؤال عن الكيف ليه؟ لأنه يخوض فيما لا يجوز للمسلم أن يخوض فيه، شيء لم يعلمنا الله عز وجل، ومن الله المثال وعلى الرسول البلاغ، وهذا الكلام الزهري رحمه الله تعالى، من الله رسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم، علينا التصديق والتسليم، ليس لنا أن نتحكم في نصوص الكتاب والسنة ونعرضها على عقولنا فما قبله العقل قبلناه، وما أشكل على العقل رددناه، هذا إيه؟ عبادة للعقل، لكننا نعبد الله عز وجل والعقل إيه؟ مقيد بما جاء في الكتاب والسنة.